ضيف الساعة. ضيفنا عميد المحامين سيد إبراهيم بودربيل، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
أهلا، شكرا على الاستضافة.
شكرا لك على حضورك. البداية باش نبدأ معك من تصريح قمت به نهار الاثنين، أو صدر نهار الاثنين في جريدة الشروق الاثنين 8 نوفمبر، تقول الفساد والسمسرة ينخران جسدي المحاماة والعدالة. اللي يوجع أكثر في التصريح كونه يمكن ما عادش يفاجئ، كونه يمكن هناك تطبيع لهذا الفساد والسمسرة، مع تأكيدنا على كونه المحاماة والعدالة والقضاء فيها ناس شرفاء، فيها ناس اللي يخدموا بضمير، لكن للأسف كأنه فما تطبيع مع هذه الظواهر في مهنة المحاماة اليوم. سيد العميد،
والله توكي نقول احنا مسألة هذه نحب نكون ونتحدثوا بالوضوح التام. والوضوح التام يفترض وأن نقول الحقيقة. الحمد لله ونقولها ونأكدها بس في عميد محامين، أنه الأغلبية الساحقة من السادة القضاة والسادة المحامين رام الحمد لله يعني سلوكهم سليم إلى أقصى درجة، ولكن كعبة التفاحة الخامسة راهي تفسد الصندوق.
صحيح.
إذا كان ثم كعبة خامسة راهي تفسد الصندوق. ولذلك يعني مع الأسف الشديد عشان نقاسيه، وإحنا المحامين نقاسيه من بعض الظواهر الانحرافية اللي تتعلق بعد قليل وقليل جدا، لكن مع الأسف الشديد هذوما كانوا عندهم تأثير كبير ياسر على نشاط المحامين النزهاء، على نشاط المحامين اللي يحترموا مبادئ المهنة وقيمها، على العمل يعني المستقيم في مهنة المحاماة. كذلك بالنسبة لسلك القضاء، ونعرفوا مش سلك القضاء فقط، نحكي على البلاد ككل، ديما ثم يعني عناصر غير مسؤولة، عناصر تقوم بأعمال غير قانونية، أعمال غير أخلاقية. المشكل اللي موجود هو فاش المشكل يتمثل في كونه ما ثماش يعني جزاء، ما ثماش متابعة، ما ثماش عقاب، أو أنه حتى كي يجي إنسان كي يجي ظاهر من الظواهر هذه تبقى هكاكة يعني، وما يخذوش فيها يعني القرار السليم في الوقت الوجيز. هذاك علاش يعني المشكل موجود. اما لو كان يعني
شكون اللي من المفروض ياخذوا هالقرار هذا؟
قرار مثلا بالنسبه للساده القضاة ثم تفقديه يلزم تقوم بعملها بكل جديه وتسرع في الاجراءات، وثم المجلس على القضاء لابد الذي هو يعني مجلس اديب لابد له ان يعني يلتئم في اجال معقوله ويصدر القرارات في ابانها. بالنسبه لمهنه المحاماه لهنا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة مع الأسف الشديد يعني اللي صدر عام 2011 فكك مهنة المحاماة. توا قبل كانت هيئة مركزية، قبل 89، في 89 ولات ثم الهيئة الوطنية وثم ثلاثة مجالس فروع على مستوى تونس وسوسة وصفاقس. توا عندنا 17 فرع، وسلطة الإحالة والمتابعة هي عند مجالس فروع رئيسا وأعضاء. ولهنا خلى القانون يعني صلاحيات كانت يعني مختلفة، كل فرع وشنو اجتهاده، فرع يقوم بمتابعة ربما يكون يعني متشدد، وثم فرع يخلي الأمور ويفضل يعني معالجة المسألة بطرق يعني ودية وما إلى ذلك. هذا من شأنه اللي خلق يعني تضارب حتى في القرارات بين مختلف الفروع. أنه مجلس الهيئة عندما يجتمع يعني كمجلس تأديب يعني لأن مجلس تأديب تبع مجلس الهيئة الوطني للمحامين هو يتعهد بالإحالات بتاع الفروع لا أكثر ولا أقل، ومجلس تأديب ينعقد احنا بالنسبة لنا مرة في الشهرين، وصدرنا عدة القرارات. لكن مشكلة السمسرة راهو مش تعلق بسلوكيات المحامين، ثم أطراف من خارج مهنة المحاماة.
شكون هذوم؟
الأطراف هما ثم بطبيعة الحال في حوادث المرور، ثم مراكز المرور اللي توجه في المتضررين إلى محامين معينين، ثم المستشفيات اللي توجه المحامين إلى المتضررين إلى محامين معينين، ثم في بعض كتبة المحاكم اللي يوجهوا المتضررين كي يجي يسأل يوجهوهم
معناها نحكي على شبكات هنا
بطبيعة الحال يعني شبكة وحتى ربما تولي ظواهر ما نقول شبكات منظمة شبكة على خاطر يفترض الشبكة أنه فيها رئيس وفيها ناس وتوزيع كذا لا ثم ظواهر ينجم إنسان يعني ممرض في سبيطار في قسم الجراحة العامة اللي يجي وكل اللي عنده حوادث مرور كله وهو عنده مجموعة من العلاقات هو اللي يوزع والأكثر والأقل
ثم حاجة السيد العميد نحب نفهمها أنت تعرف ما يخفيش عليك بطبيعة الحال أنه المحاماة في تونس في التصاق تاريخي وتام مع السياسة من الناحية مش محاماة بهيكلها نتحدث على محامين مارسوا السياسة بداهم الحبيب بورقيبة ونحن جايين
الباجي
قائد عدد ما لا يحصى ولا يعد كيفاش نجموا نفسروا أنه فما محامين في السلطة السياسية في مستويات مختلفة على مر التاريخ وفي نفس الوقت هالصعوبة هذه كلها في إصلاح قطاع المحاماة أو حتى في مجال أوسع إصلاح مجال القضاء وكل ما يخص الشأن العدلي بصفة عامة علاش السياسيين اللي عندهم نفترضوا فيهم على الأقل حس يعني حس كبير لأهمية المسائل هذه بعد نلقاوه احنا اللي فينا المهم قدمناش برشا في المسائل هذه
والله الحمد لله انه مهنة محاماة في تونس يعني تو قريب باش توصل 130 سنة محاماة في تونس في المسألة الوطنية كانت دائما حاضرة وكانت حاضرة وبنجاعة وكان يعني العدد كبير من المحامين اللي اثبتوا يعني دورهم سواء عند مكافحة الاستعمار او عند بناء الدولة الحديثة لأنه يعني عند بناء الدولة الحديثة ثم العديد من الزملاء اللي التحقوا بمناصب سياسية ولا بمناصب دبلوماسية وكان عندهم تأثير كبير ياسر وفي الحقيقة والواقع يعني هذايا الوضع هذايا ما كانش موجود يعني نجم نقوله إلى حدود الثمانينات الظواهر متاع السمسرة وما إلى ذلك كان ظواهر قليلة وقليلة جدا و دخلت أنا مهنة المحاماة في كامل الجمهورية ثم 650 محامي في كامل الجمهورية الظواهر هذه بدأت تبتدى في بداية من التسعينات وخاصة في سنة 2000 ويعني الدفق اللي صار نحو مهنة المحاماة مثلا من 2005 إلى 2010 تضاعف عدد المحامين من 4000 محامي إلى 8000 محامي وبدون تأثير يعني التأثير الكلاسيكي كالمكاتب المكتب اللي فيه شخص باش يجي جديد باش يتعلم كيفية التعامل مع زملائه كيفية التعامل مع حرفائه كيفية التعامل مع القضاة كيفية التعامل مع الإدارات كيفية التعامل مع كتبة المحاكم هذا الكل ما جاتش يعني ثم مكاتب قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل باش يتأثروا التأثير المناسب من هنا بدأ يعني بدأت الانحرافات ومع الأسف الشديد حتى القوانين التي يعني سنها المشرع لتنظيم مهنة المحاماة لم تكن قوانين جيدة من ذلك أن القانون 89 اللي نقح قانون 58 عن 58 كان القانون نص على أن وجود ثلاثة هيئات مستقلة هيئة في تونس وهيئة في سوسة وهيئة في شرق
القصور هذا كيفاش نجم نفسروه حسب رأيك
لا بطبيعة الحال هو القانون بتاع 89 هو وقت أنا كنت عضو في مجلس الهيئة القومية المحامين كانت اسمها الهيئة القومية المحامين فوجئنا به في شهر جويلية وقع عداده على مستوى وزارة العدل فقط من طرف المرحوم مصطفى أبو عزيز الذي كان آنذاك يعني رئيس ديوان وزير العدل وقت سي المرحوم حمد القروي هو وزير العدل وقعد هذا القانون فوجئنا به يعني في شهر جويلية بدينا نتناقشوا في المحتوى وفي بعض يعني الأحكام اللي تنظم القانون هذا وصادقوا عليه في شهر سبتمبر يعني في ظرف شهر ونصف فوجئنا به وما خداش بعين الاعتبار يعني خصوصية من المحامي مثلا تو عدنا جدول المحامين عدنا جدول المحامين منظم على الوظيفة العمومية ولا مثلا يعني عندك محامين مباشرين ومحامين يعني في جدول خاص بالمحامين غير المباشرين توعدنا محامين يعني غير مباشرين ومع الناس آليات المراقبة عندنا اللي التحقوا بالرفيق الأعلى وما زالوا مسجلين عندنا في جدول المحامين غير المباشرين وما نجمو نسجلوهم إلا ما جينا مضمون وفاة هم موجودين توا حاليا يعني قبل إش كان النظام أنك عندك محامي مباشر ثم جدول رسمي الجدول الأصلي فيه محامين لدى التعقيب ومحامين لدى الاستئناف، وجدول إضافي فيه المحامين المتربصين اللي أصبح تسميتهم متمرنين، والبقية اللي يلتحق بال يعني عمل سياسي أو أنه يصبح يعني في وضعية لا تتلام مع مهنة المحاماة يحال على السهو. لوميسيون موجودة في فرنسا، لوميسيون في الجزائر والمغرب الإغفال، في تونس كان عندنا سهو. جاءوا نحاول المسألة هذه، جاءت نحل الجدول متاعنا احنا كهيئة محامين، ونقولها للناس كل المجلس الهيئة الوطنية لا يتحكم في جدول المحامين. لماذا؟ لأنه المراقبة المباشرة وقرارات حالة المباشرة وحيلت على الفروع. الفروع هما كل واحد يعني ربما في بعض الأحيان لا يعلم المجلس الهيئة باللي حال عدم مباشرة، أو يعلم بعد مدة كبيرة ياسر، أو يرجع للمباشرة كذلك وبدون أن يعلم في الإبان. لهنا الجدول متاعنا احنا أصبح يعني لا نتحكم فيه، ولهنا يعني النقيصة هامة في قانون مهنة المحاماة، وهذا هي ربما اللي سبب بعض المشاكل اللي قاعدين نقسيه منها الآن.
باش نرجع نتناقشوا في الموضوع هذا، موضوع التفرق كذلك بالنسبة للمحامين كما مهن أخرى تهم الشأن القضائي، مع عميد المحامين سيد إبراهيم بودربيلة ضيفنا حتى لمذي ساعة تتسويت عناوين الأخبار مع فدوى التركي. ضيف الساعة سيد العميد، باش نحكيه شوية سياسة وكما كان حكاية مروان قبيليك، مهنة المحاماة ملتصقة بالشأن السياسي على امتداد العشرات السنوات في تاريخ تونس. نهار 27 جويلية كنت صرحت كونه ما قام به رئيس الجمهورية هو اجتهاد يمكن تصويبه، وكنت حتى صرحت في تواجدك في إذاعة شمس فام كونك مستعد للقيام بالوساطة للحوار ما بين قيس سعيد وراشد الغنوشي.
والله هو راهو شيء طبيعي، الرئيس بيدو أكد وأنه تفعيله للفصل 80 هو نتيجة قراءته للمشهد السياسي الموجود في البلاد، وأنا أكدت في ذلك الوقت وأنه الرئيس على اطلاع أوسع من أي شخص بالتقارير التي ترفع إليه، فضلا على أنه ما شاهده المواطن العادي في ظل الحياة البرلمانية يعني ترذلت يعني المشهد السياسي. أصبح البرلمان الذي كان من الواجب أن يعطي صورة يعني ناصعة للانتقال الديمقراطي أصبح حلبة متاع صراعات وسب وشتم وكذا، وهذا كان عنده تأثير سلبي على المشهد السياسي في البلاد، إضافة إلى أنه يعني ربما بعض تلك في اتخاذ قرارات حاسمة في ذلك الوقت، مثل يعني كيفية مجابهة يعني جائحة الكورونا، المشاكل التي كانت تتراكم بشكل يعني واضح، كذلك يعني حتى المعالجة يعني الاحتجاجات الاجتماعية ربما فيها قالك ثم ناس اللي ما كانتش معالجتها معالجة صايبة، الأحداث اللي تمت يعني غلق المنال حوض المنجمي، غلق القنوات متاع النفط وما إلى ذلك، كانت معالجتها من طرف الحكومة لم ترضي يعني القطاع العريض من الشعب التونسي، لذلك يعني أحوج الأمر إلى تدخل
بيه.
هذا التدخل ارتأى رئيس الدولة في ذلك الوقت، وأنه المعبر الوحيد هو تفعيل الفصل 80. فصل 80 رأى كونه لابد من التدخل واتخذ جملة من التدابير. بطبيعة الحال هذا اجتهاد، نجموش نقول حاجة أخرى مخالف اجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد هذا بطبيعة الحال رئيس الدولة وبحكم مكانته له بطبيعة الحال رؤية معينة، ولكن يجب الرؤية هذه أن تتفاعل مع بقية يعني أطراف المجتمع، يجب أن تتفاعل مع بقية الفاعلين السياسيين في البلاد، وخاصة أقول وأن هناك يعني أطراف أولا لها رصيد في العمل الوطني مثل اتحاد العام التونسي للشغل، مثل اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هيئة المحامين. بطبيعة الحال تم رباعي الحوار اللي قام يعني بعمل جدي وهام يعني سنة 2013، يعني هذا كان نجم نبني عليه في المستقبل ما إلى ذلك. ثم أنه يجب دائما أن لا يقع الاكتفاء برؤية وحدية، لابد من التشاور، ولا هنا أنا بيدي اقترحت أنه ثم شخصيات وطنية اللي مشهود لها بالمصداقية، مشهود لها بنظافة اليد، خاصة نحن تولينا يعني نبحث عن نظافة اليد فبني ونبحث على الكفاءة. ولذلك أنا أعتقد أنه لابد يعني أن يفتح حوار يجمع هؤلاء الأشخاص الذين يعني آمنوا بضرورة وضع حد للانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وصلنا إليه، وأن يجتمع هؤلاء وربما يعني يحددوا يعني رفقة بطبيعة الحال يعني رئيس الدولة الذي له الشرعية الدستورية، عنده شرعية دستورية هذه ما نقولوش خلاف ذلك، لتحديد ملامح المستقبل للخروج بالبلاد من هذا الوضع والوصول إلى شاطئ السلامة.
حكيتوا معاه رئيس الجمهورية في هذا الإطار؟
والله هو مقبل المنظمات يعني في أول لقاء لي نهار 26 قبل المنظمات ستة منظمات، وكنت ضمن المنظمات اللي وقع قبولهم، وعند ما عرضت عليه المسألة قال لي أن مستعد للحوار إلا مع الفاسدين.
شنو عرضت عليه بالضبط؟
قلنا الفكرة هذه اللي كنت نقول فيها بالضبط، ما عرضتش عليه خطة معينة، قلت وأنه الوضع يحتاج إلى أنه يتوسع الحوار ويقع تشريك القوى السياسية في البلاد والقوى الاجتماعية والشخصيات الوطنية التي كنت ذكرتها يعني ونعرفها.
الإجابة
قال أنا مستعد للحوار شريطة أن لا يشارك فيها الفاسدين لا أكثر ولا أقل. هذا إيش قال
السيد العميد؟ كان تسمح باش نحب نعرض عليك طرح آخر، قل لي شنو رأيك فيه. نحكيه على رئيس جمهورية احتكر بفعل أمر رئاسي السلطات الكل، معناتها كأننا نحن في تكويرة موجود فيها رئيس الجمهورية فجأة بدل قواعد اللعبة الكل وهز الكرة وخليناه. على شنو باش يتحاور اليوم؟ شنو باش يخليه يعمل حوار ولا يمشي خطوة في 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 خطوة من النوع هذا؟ في أي خطوة معناتها فيها طابع تشاركي مهما كان، شنو الدافع اللي باش يخليه؟
هو بالذات يعني تنجم تقول اللي كونه بحجم يعني الوضعية تخلي إنسان يلزم قبل ما يتخذ مبادرات يعني يلزم يفكر شوية، ويأخذ قرارات يلزم يفكر شوية، حتى في اختيار الأشخاص والمسؤولين يلزم بحث وكذا. يعني ربما أنت تحط مسؤول معين وما عندكش عليه يعني الماضي متاعه بالضبط، ويطلع إنسان عنده مشاكل كبيرة ياسر. يعني بحيث المسائل هذه نراها في الفترة هذه، فيعني مسائل ممكن يعني قبوله، خاصة وأنه قال راهو التدابير هذه استثنائية وما ما إيش دائما التدابير هذه مربوطة بوقت. نحن ما نطالب به هو تحديد سقف الزمني متاع التدابير هذه، يقول لنا وكيفاش بالشيخ، على خاطر هو مما لا شك فيه حسب رأيي ثم مشكل كبير ياسر في خصوص اختيار النظام السياسي. عن اخترنا نظام سياسي يعني رئاسي معدل وبرلماني معدل، بحيث اللي يجي يحكم ويقول لكم بعد لا مانيش مسؤول، يعني اللي يجي يحكم يحب ياخذ مغانم الحكم دون ان يتحمل سلبيه الحكم، هذه حاجه أول. ثم طريقه الانتخاب الاعضاء في مجلس النواب هي طريقه عقيمه، وهذا بعد ما كنا في مجلس الهيئه العليا لتحقيق اهداف الثوره، يعني ثم بعض من الساده الاعضاء بينوا ذلك، قالوا راهو هذه القوائم وهذه النظام اكبر البقايا وما الى ذلك، هذا نظام عقيم، وافرز يعني في العديد من البلدان التي طبقته انه نظام عقيم لا يعكس بالضروره حقيقه التوجه السياسي ل معظم أفراد الشعب، ثم أنه لا يخلق برلمان يعني لا يساهم في بعث برلمان يعني متجانس، وذكر ثم لاحظتوا كيفاش الفسيفساء وكذا، وحتى حكومة ما نجمت يعني تحكم بصلابة وما إلى ذلك. يعني أنا نعتقد أنه مسألة هذه يعني باش نخرجوا من عنق الزجاجة، ثم حكاية يعني تغيير الدستور واختيار الدستور صحيح، أما نختاروا نظام رئاسي واضح وثم رئيس مسؤول ويحاسب أمام البرلمان وحاسب أمام الشعب، أو نختار نظام برلماني واضح ولهنا الحزب اللي فايز.
هنا نحكي على رئيس جمهورية قال أنا باش نختار،
لا لا
أنا باش نعمل،
لا ما ثم عاد استفتاء،
باش نعمل لجنة،
لا لا ما ثم عاد استفتاء،
استفتاء نتاع الاستمارة سيد العوني،
لا لا ثم استفتاء يعني
اي نتاع الاستمارة بالبلاتفورم الالكترونيك،
لا انا مازلت ما شفتهاش، ما نجمش نحكم عليه.
هذا هو شنو قال، هذا رئيس الجمهورية
هو قال، هو
اعطى تعليمات للوزير المعني،
لا هو اقترح، ما انا ما نجمش ناخذ منها موقف تو مسبق، اما حتى نشوف النتيجة نتاعها باش نعطي رأي صحيح حتى نشوف النتيجة نتاعها. ثم أنا نقول هذه لا يكفي الاستمارة الإلكترونية، لابد من الاستشارة نتاع كل القوى اللي موجودة في البلاد، هذا ما لا شك فيه، مش ممكن باش تجي ما تستشيرش يعني الاتحاد الشغل، ما تستشيرش اتحاد صناعة وتجارة، ما تستشيرش الهيئات اللي عندها مصداقية، هيئة المحامين توا يعني عندها 120 سنة وكل طوال مراحل
هذا احنا متفقين فيه،
لا هذا كله
لكن في قرطاس مش بالوضوح،
لا هذا كله احنا باش نبلغوا السيد رئيس الجمهورية، نعتقد باش نبلغوا له راينا وموقفنا بكل صراحة، وانه الاستشارة لا ينبغي ان تقتل، ربما ماخذ اراء من بالاستمارة الإلكترونية، أما الاستشارة الحقيقية يجب أن يقوم بها الفاعلون الوطنيون الصادقون في الوطنية والذين يمتازون بنظافة اليد.
به سيد العميد عميد المحامين سي إبراهيم بودربيلة، أنا باش نرجع بك لإجابة الرئيس على المقترح متاعك متاع الحوار، كي قال لك نتشاور مع الناس الكل إلا مع الفاسدين.
أي.
شكونهم الفاسدين؟ بمعنى اليوم النجم 12 مليون تونسي نحطوهم في خانة الفاسدين كما نجم نحطوهم في خانة الشرفاء، شو المقاييس؟ إجابة هلامية هذه.
وقلنا احنا كي سولت في هذا كذا اللي يحدد يعني الفاسدين هو القضاء، ما لا شك فيه، والفساد ليست كأي كلمة فضفاضة، الفساد هي جرائم، جرائم مرتكبة في حق المال العام، جرائم مرتكبة في حق الشعب، جرائم ربما فما يعني تحايل على على المواطنين ما الى ذلك، هذا بالحق يعني ممكن استثناهم من الاستشاره، هي الاستشاره يا اخي الفاعلين واللي عندهم كلمه، مش باش نجي ونشاوروا يعني ملايين، نشاور ثم ناس اللي عندهم تاثير وعندهم،
ما تراش كونوا الاجابه فيها بعد سياسي اكثر منه اي شيء اخر، فما طيف سياسي معين للرئيس غير قابل كونه يكون عنده دور في مستقبل البلاد.
والله التو ما حددش بالضبط انا والطيف اللي ما يعني ما يشاركش، ما قالش، ما سمعتش انا الى حد الان، ما سمعتش السيد رئيس الجمهوريه
بالتلميح
قال
على الأقل.
قال كذا، وانا
بالتلميح
نعرف طيب سياسي مدام كل الأطياف بدون استثناء مدام ما عندهم رخصة قانونية في النشاط القانوني، أنا أعتقد كذا نحكيه على أفراد أفراد مازلنا ما حكيناش. أه إذا كان ثم طيف سياسي وقت ثم آليات قانونية لمنعه من مواصلة العمل السياسي.
إيه ما سيد العميد نحن عنا أشهر نسمع فيها الحكاية هذية متاع رانا حوار إيه ما مش مع الأمل الفاسدين والخوانة، لا من بعد كي جاء الاتحاد قدم المبادرة متاعه قالوا باهي تاو نشاركوا الشباب، أي الشباب المنظم ولا الشباب الآخر، لا تاو نشوفوا صيغة، لا يعني رئيس الجمهورية ما خلى حتى محطة وما خلى حتى فرصة ما أثبتش فيها أنه ضد ما ضد الحوار، ضد الحوار على الأقل بطريقة رئاسة الجمهورية تتحاور مع هياكل أو منظمات أو أحزاب ونحكيه على حوار مباشر إلى آخره. أنا نحب نعرف شنو اللي نجم يتبدل تو، شنو المؤشرات أو الأوضاع اللي تنجم تجبر بين ظفرين رئيس الجمهورية على حوار بهذه الشكلة.
والله هو توراه الوضع اللي فيه رئيس الجمهورية والمشاكل الموجودة يوميا واللي تحتاج إلى قرارات، أعتقد أن تحتاج فعلا إلى وقت كبير وليش يعني أكثر من الوقت، هو أنه إنسان يلزم يكون عنده دائما الرؤية الصائبة، وذلك علاش ربما تستحق التفكير وما إلى ذلك. تو كي نشوفوا مثلا مواقع في صفاقس لهنا في قارب وما إلى ذلك، يعني مسألة خطيرة بالنسبة للأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي وما إلى ذلك. لذلك يعني نعتقد أنه بهذا التريث وهذا كذا يعني مقبول ومفهوم، لكن هل نقول لك أنا جاء أول ما عمل العملية جاء واستقبل رؤساء المنظمات، بعد وقت اللي وقع الاعتداء على المحتجين أمام مسرح البلدي، ووقع الاعتداء على بعض السادة الصحفيين، جاء من غدوة مباشرة استدعى عميد المحامين واستدعى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبين لي موقفه مش راضي على الوضع. وبعد الكلمة التي ألقاها بقينا معاه في حوار، وكان نعتقد يعني حوار في خصوص يعني الضمانات القانونية وفي خصوص احترام الحقوق والحريات، كان واضح في المسألة هذه، كان يعني للأمانة نقول منيش للأمانة، سواء بحضور السيد كاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسيد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
هل ترجم هذا بممارسات؟
هو يعني الرأي والقرار السياسي واضح، التنفيذ عند بعض أفراد، عند بعض يعني هم العوان بتاع الدولة، ربما كي يخطى مثلا عون بتاع دولة أو أنه التنفيذ يكون التنفيذ غير سليم بطبيعة الحال يحاسب عليه من قام بالتنفيذ. لكن أنا بالنسبة لنا
في اعتقادك مثلا اللي صاير اليوم في عقارب هو مسؤولية أعوان الأمن اللي موجودين على عين المكان، ما هوش قرار سياسي كونه يتم استعمال كل أنواع التجديد الأمني يعني.
لا توشوف
كل أنواع القمع،
الاحتجاج في إطار القانون هذا هو اللي لابد أن لا نتنازل عنه. تبقينا ثم أمن عام بطبيعة الحال، الشخص اللي اجتهد في ذلك الوقت يحاسب على اجتهاده.
لا ما هو زاد فما شيء اللي ما هوش الأمن اللي على عين المكان، هو اللي خذ القرار مثلا باش يتم استعمال الغاز واستعمال المتراك واستعمال العنف.
لا ما هو ثم احنا عندنا
فما في الأخير فما مسؤول هو اللي خذ القرار،
ثم احنا الأعوان يتصرفوا تبقى القانون. هل لأنهم خالفوا القانون أم لا؟ عندنا القانون الذي ينظم كيفية يعني
التدرج في استعمال العنف،
التدرج في استعمال العنف ولا، وكيفية يعني هذه الاحتجاجات، كيفية التعامل مع الاحتجاجات هذه، ثم قانون ينظمها. لأن إذا كان من هو على الميدان خالف القانون يجب محاسبته لا أكثر ولا أقل.
ووزارة البيئة اللي تعاود تحل مصب خلافا لقرار قضائي، حتى هذا مخالف القانون.
وهذاك علاش يعني نقوله دائما، يعني القضاء يجب أن تكون له الكلمة العليا في هذه المسائل. هذا يعني موقفنا واضح في المسألة هذه. بقينا المسألة والمصبات يعني هذه والوعد هذه تحتاج إلى معالجة جدية، احنا ما عدناش
معالجة وطنية
يعني لا تو مش عقار بركة، حتى في بقية المدن الكبرى مدن الكبرى هذه يعني مش متاع عندها شهر ولا شهرين، هذه عندها عشرات السنين والناس تتكلم وكذا. يا أخي مش عقار بتاو يا أخي تو مثلا ما وقع الجروب شيميك اللي في قابس، مدينة قابس يعني اللي حب على بعد 3-4 كيلومتر تبدأ تشم في ريحة البخارة في مني واحد لا أكثر ولا أقل. هذه أنا أعتقد أنه مسألة أصبحت عندها عشرات السنين، ولا بد من أن تكون يعني محل دراسة معمقة وطنية، وأنه الدولة تتحمل مسؤوليتها، على خاطر إذا كان يجيبوا معامل ومؤلات ومعدات وما إلى ذلك وتثمين هذه يعني الفضلات، يعني هذه مجهود متاع دولة، ولهنا الدولة لهنا الحكومة على أن تهتم بهذه المسألة لا أكثر ولا أقل، مش من 25 جويلة باش نبداو نفكروا فيها. هذه يعني مسألة يعني من ربما من الستينات والسبعينات.
باهي، من 25 جويلية لليوم عدة مدنيين من ضمنهم محامين وقفوا قدام القضاء العسكري. موقف العمادة،
احنا موقفنا كان واضح من المرة الأولى، احنا يعني ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. هذا يعني مش الهيئة هذه فقط، قرارات مجالس الهيئة السابقة كلها اتخذت نفس القرار، قالت راو المحاكم العسكرية خاصة بالجرائم التي يقترفها العسكريون، أما المدنيين فلا بد من محاكمتهم أمام القضاء المدني. هذا موقف واضح، ودليلنا على ذلك أننا حتى في الماضي عندنا الأستاذ محمد النوري عند مكتب مقال أن القضاء العسكري قضاء استثنائي وقع حالته على المحكمة العسكرية، وكان الهيئة كان موقفها واضح في أنها كان ضد هذه المحاكمات. نحن نقول وأنه لا بد من تغيير القانون، ثم قانون لهنا موجود لا بد من تغييره، ولا بد من يعني استثناء المدنيين من المحاكمة العسكرية. ثم أن يتساءل يعني يعني البرلمان الذي يعني بقى حوالي 10 سنوات، 10 سنوات يعني مجلس تأسيسي ثم البرلمان الأول والبرلمان الثاني، والفصل القانوني ما يعرفوه، ما يعرفوه، كان ما نقحوه، كان نقحوه، راهو الاختصاص نحى المحكمة العسكرية وراهو مشى المحكمة المدنية. علاش خلاوه القانون هذاك بالذات؟ علاش ما نحكيوا على القانون هذا يكونش بعد 25 جويل؟ شبيه قبل 25 جويل ما كانش موجود، ما كانوش المدنيين يحكموا امام المحكمه العسكريه؟ لهنا الساده النواب والساده يعني الفاعلين السياسيين شبيهم ما يحكيوا على ظاهره الا عندما يتمسوا الظواهر؟ كي نحكيوا فيها نحكيوا فيها بصوره موضوعيه. ولذلك انا موقفي المبدئي اني ضد محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه، وربما يعني بالسلطة الآن اجتمعت ما بين يدي رئيس الدولة، رئيس الدولة له بحكم المرسوم 117 عنده سلطة تشريعية وله الصلاحية القانونية بتغيير هذا القانون. لما لا يعني نطالب حتى رئيس الدولة بشي غير هذا القانون؟
اليوم 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 مثلا المحامي ونائب كذلك بمجلس نواب الشعب المجمدة صلاحيته سيف الدين مخلوف مثلا اليوم مثل قدام القضاء العسكري، بالنسبة للقضية هذه بالذات شنو هو موقفكم؟
احنا قلنا يعني القضية مبدئية لا يمكن يعني محاكمة يعني مدنيين امام المحكمة العسكرية، فضلا على انه محامي اثناء ممارسته لمهنته ما لا يحاكم في صورة ما اذا اقترف امام انسان يعني يشكل يعني جنحة جزائية لا يحاكم إلا أمام القضاء العدل. هذا هي موقف واضح.
برشا دبلوماسية في الإجابات متاعك سيد العميد.
الطبيعي يعني عميد المحامي لازم يكون أكبر دبلوماسي في البلاد
بالحق درجة معناها
لأنه احنا مهنة محاماة الآن 8000 محامي ونمثل كل الآراء السياسية والاختلافات السياسية، ولازمني نحافظ حتى على السلم المهني.
مروين
سيد العميد، هل انا كمواطن عندي الحق نخاف وقت اللي نشوف انه فما مدنيين يقفوا قدام المحاكم العسكريه واللي هم معارضين سياسيين زاده، كي نشوف انه رئيس الجمهوريه اللي خذا السلطات الكل يتوعد القضاة بالتطهير وبالكلام من نوع ذا ورا فيه ضغط على الـ على الـ على, الـ على القضاء وضغط على الناس، كي نشوف انا صحافي يتحط في الحبس على كلام قالوا على فظاعته وبشاعته اللي نحبه نحن، لكن في الاخير يقعد كلام
رأي
يتحط في الحبس، هل عندي الحق نخاف على جمله المكتسبات الهزيله؟ ولو هو موضوع آخر هذا، لكن أنه جملة المكتسبات الموجودة مفال 10 سنين الأخرانيين هذو.
أنا نهنيك، ما يزمكش تخاف مدام عندك محاماة خوية في البلاد، محاماة تقوم بدورها ورسالتها على أحسن وجه، وتو خوفك نقول أن ساتك الرأي في محله خوف، ولكن تو الحقيقة كنجي أنا بالنسبة للقضاء ما أثاره رئيس الدولة في خصوص القضاء، وخاصة كما نقول ديما نقول اللي عنده تقارير أكثر منا احنا، ربما ثم أشياء ونعرفها الناس كلها اللي ربما كذا، ثم أكثر من ذلك أنه يعني الاتهامات المتبادلة بين قطبي المؤسسة القضائية، بين الرئيس الأول محكمة التعقيب السابق ووكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية السابق لهنا، وبتبادلوا اتهامات واصبحت في العلن. قبل كانت الامور هذه ما يزماش تصدر العلن لانه مظهرها في العلن اكثر من نفعها، ويبقى المساله يعني في تجاذب بين يعني مكونات يعني الاسره القضائيه، وخاصه بين المجلس على القضاء والمجلس على القضاء اللي ما دخلش في البان لحسم هذا المشكل. هنا قعدنا اكثر من عام واحنا نعاني ونقاسيو في المساله هذه. هل يعقل أن يتهم الرئيس الأول المحكمة التعقيب بالفساد اللي هو يعني يحتل رأس المؤسسة القضائية المقعد الأول في المؤسسة القضائية ووكيل الجمهورية بتونس الذي يعني هو أهم منصب للنيابة العمومية من حيث يعني صلاحيات اللي عند وكيل الجمهورية لدى المحكمة التعقيب بتونس يتهم بإخفاء 6000 ملف يتعلق بالإرهاب وما إلى ذلك، ولا يقع حسم هذه المسألة. لا أقول وأن هذان الشخصان مدنان، نقول لابد من بحث معمق في المسألة، والبريء يجب إنصافه، ومن هو مؤاخذ يعني يتحمل وزر الخطأ متاعه. أما أنك تخلي المسألة هكاكة بطبيعة الحال، يعني أنا كمواطن إضافة إلى كوني عميد المحامين وسيادتك كمواطن وكصحافي ورجل اعلام ولا كمسؤولية يعني في الساحة العالمية، نقول لك بإذن تخوفوا. علاش؟ على خطر التلكف في اتخاذ المواقف. ولذلك لهنا رئيس الدولة نعتقد ربما مطالبته بالمسألة هذه صحيحة ربما في الجانب الأول. في الجانب الثاني لابد من الإسراع في يعني غلق هذا الملف،
حسم الملف
يا أخويا اللي موجود واللي يتحمل مسؤوليته. زاد ما عليهم كل شيء المجالس يعني تقوم بدورها التاديبي، إذا كان يعني شخص بريء يجب إنصافه، وإذا شخص مدان يتحمل مسؤوليته، وخلينا نقدموا القدام. أما نبقوا على الحالة هذه رأي الحالة ولات مضرة بالوطن.
بيه نحكيه على نوع آخر من المحاكمات، واللي هي وإن كانت قبل 25 كانت كذلك موجودة، لكن الوتيرة متاحة قوات بعد 25 جويلية. نحكيه على المحاكمات العلنية الفيسبوكية، وبعض حتى الاتهامات جت على لسان رئيس الجمهورية. كي نحكيه مثلا على ملف العميد شوقي الطبيب، واللي معناها تم اتهامه بصفة مباشرة ولو بعدم تسمية الشخص، لكن بذكر عدة صفات اللي تأدي كونه ما نجم يكون كان هو المقصود. وده يرجاوب العميد شوقي الطبيب مثل هذه الممارسات شنو يمكن نقرأ منها؟ اللي هي هرسلة؟ اللي هي تصفية حسابات؟ شنو بالضبط؟
والله هو الملفات اللي عندها طابع سياسي راهو لابد من التعامل معها بالوضوح التام. اولا وبالذات التدابير التي اتخذت ضد العميد شوقي الطبيب وكذلك يعني ضد بعض الشخصيات، تدابير متاع الاقامه الجبريه، قلنا في الابان وانها تدابير غير قانونيه. لماذا؟ لان اتخاذ قرار في الاقامه الجبريه اللي نص عليه الامر اللي اصدر سنه 78 اثر الاحداث التي جدت مع الاتحاد العام تونسي للشغل، القرار متاع الإقامة الجبرية يجب أن يكون قرارا معللا، وأن يشكل الشخص المتخذ عن ضد قرار في الإقامة الجبرية خطر على الهيئة الاجتماعية على المجتمع. هذا القرار أولا العميد شوقي طبيب لا هو عافية من مهامه منذ مدة، ويعني وجوده يعني انتقاله من منزله إلى مكتبه إلى المحكمة لا يشكل خطر على الهيئة الاجتماعية. ثم أن السيد المكلف بوزارة الداخلية في ذلك الوقت لم يعلل القرار، وبالتالي يعني كنا صرحنا في الإبان وأن هذا القرار يعني غير قانوني، وفي إضافة سواء بالنسبة للعميد شوقي الطبيب أو لغيره ممن اتخذ ضدهم هذا القرار. واعتقد أنه ربما يعني بعد مدة وين وقع رفع هذه القرارات. بالنسبة لمن ينسب له يعني سوء تصرف أو خرق قانون ما إلى ذلك، دائما أقول أن الفصل هو القضاء. مش ممكن يعني يراه سهل الاتهامات في الفيسبوك، وخاصة الفيسبوك اللي أصبح الآن مصيبة في تونس. يعني نجم إنسان في إنسان يعني على روحه يكفي أنك يكون خصم سياسي أو ما إلى ذلك باش نجيو يعني نحطمو ونحطمو أسرته ونحطمو يعني العلاقة مع أصدقائه وما إلى ذلك. سهل ياسر، ونحن في مهنة المحاماة نعانيو منها بشكل كبير ياسر. ولهنا بالمناسبة يعني أتوجه سواء يعني للشعب التونسي أو حتى للسادة المحامين وكل مستعملين فيسبوك، راهو الأخلاق هي عنصر هام في المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما قالش أنا لي مصدر الأخلاق، قال رأي الأخلاق موجودة قبلي، موجودة عند أصحاب الدينات الأخرى وحتى للوثنيين وما إلى ذلك، ولكن أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحمد شوقي قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يا مستعملي الفيسبوك اتقوا الله في المحافظة على الأخلاق في هذا الوطن
قانونيا. يعني ما نجموش نقعدوا كان زادا نعملوا كونه الناس اللي تستعمل في الفضاءات هذية ترجع بين ظفرين ترجع للرشد، يعني فما قانون يزم يطبق في الأخير.
اولا القانون لابد لهنا ما تعرف التتبع يعني بالنسبه للفيسبوك في اجراءات معينه وما الى ذلك يعني ماشي كما التتبع العادي، ولذلك لابد من سن قانون واضح يحدد الجرائم وطبيعه الجرائم ويحدد العقوبه المستوجبه، هذا مما لا شك فيه، وهذا دور السلطه التشريعيه. الان السلطه التشريعيه هي بين يدي الرئيس،
علما انه الرئيس بيدو استعمل مثل الآلية معناها ضد بعض
الرئيس ربما استعملها من قبيل النصيحة بالنسبة للشعب.
دونك هو إذا كان باش يعمل هو القانون ما نعرفش كيفاش باش يكون هالقانون.
هو رجل القانون هو يعني كان يقرر في قانون الدستوري يعني بالجامعة مدة يعني عقود 3 أو 4 عقود.
شكرا لك عميد المحامين سيد إبراهيم بودربالة كان ضيفنا في حديث الساعة. مروان عاشوري شكرا لك، كان معنا في الإخراج أنيس الجويني في الديجيتال، تنجموا تفرجوا على الفيديو على يوتيوب كذلك على فيسبوك. عبد الناصر الساكري رافقنا في الإخراج. تتسويت الموعد مع صفية المحرر في فلاش بورس، ريم سعادية في إيكو ماج من ماذي ساعة حتى المثلاثة، وليد برحومة نحييكم من قدام الميكرو، سامة الحكيري في الإعداد. شكرا على الاستماع، شهي طيبة ناس كل، باي باي.
حديث الساعة.